بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على النبي المصطفى. أما بعد، إن شاء الله سنتكلم عن صفة العمرة، كيف يعتمر المعتمر وفق الكتاب والسنة بحول الله تعالى. لقد أجمع العلماء على مشروعية العمرة وفضلها، وقد ورد في السنة ما يدل على أجرها وثوابها من غفران الذنوب وزوالها. قد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحديث متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، إكراما لضيوفه وتشريفا لهم. فهذا الحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمهم الله جميعا. العمرة والحج ينفيان الفقر والذنوب، بمعنى يزيلان الفقر والذنوب عن صاحبهما. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. الحديث رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة. وكما تعلمون أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحان الملك، سبحان العظيم، سبحان الكريم. فهذه العبادة العظيمة وهذا الثواب الجزيل لا يتحصل عليه العبد هكذا، ولكن إذا أتى بشروط العبادة، أركانها وواجباتها وسننها وآدابها، فهذا يتحصل على هذا الأجر العظيم. وصحة كل عبادة موقوفة على شرطان اثنان، وهما الإخلاص والمتابعة. فالأول الإخلاص، فهو باطني قلبي، بمعنى أن يكون العمل خالصا لله تعالى لا يقصد به إلا وجهه، كمال التوحيد. والثاني ظاهري، يعني المتابعة، أن يكون العمل وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الشرطان ليس فقط للعمرة والحج، وإنما لكل الأمور التعبدية. ويعبر العلماء على هذين الشرطين بقولهم: الإخلاص والمتابعة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا في سورة الملك، قال: أخلصه وأصوبه، بمعنى أن يكون لله خالصا وأن يكون صائبا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى السداد. فلا بد للعمل أن يسلم من الرياء المنافي للإخلاص، وكذلك من البدعة المضادة للسنة. وقد دل على هذا قوله تعالى في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث متفق على صحته. وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، من سورة آل عمران. نرجع فنقول أن العمرة في اللغة هي الزيارة والقصد، ومعناها شرعا هي زيارة بيت الله الحرام على وجه مخصوص لأداء أفعال مخصوصة، كما سنتعرف على ذلك لاحقا. فهي تتكون من أركان وواجبات وسنن. أما أركانها فثلاثة: أولا الإحرام، ثانيا الطواف، ثالثا السعي. فالعمرة كعبادة لا تصح مع ترك واحد من هذه الأركان الثلاثة. أما واجباتها فإثنان: الواجب الأول هو الإحرام من الميقات أو الخروج للحل لمن كان داخل الحرم. الواجب الثاني الحلق أو التقصير للذكر، والتقصير فقط قدر أنملة للأنثى، والحلق للرجال أفضل. فلا يجوز تعمد ترك الواجب، ومن تركه فعليه فدية، شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبحها في مكة وتوزع على فقرائها ولا يأكل منها، وعمرته تعتبر صحيحة. أما سنن العمرة فكثيرة تزيد على العشرين سنة، نذكر جلها على الترتيب إن شاء الله. فمنها الاغتسال عند الإحرام والتنظف، التطيب في البدن، لبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، الإحرام في نعلين، الاشتراط للخائف، التلبية والذكر من حيث الإحرام إلى قبيل الشروع في الطواف، الاغتسال قبل دخول مكة، الاضطباع في كامل الطواف، تقبيل الحجر الأسود أو استلامه باليمنى أو الإشارة إليه وقول الله أكبر، الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى للذكر، استلام الركن اليماني، قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين اليماني والحجر الأسود، الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام، والقراءة بعد الفاتحة بسورة الكافرون، وكذلك في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص، وهذا في ركعتي الطواف طبعا. الأدعية والقراءة والأذكار كل هذا من السنن. كذلك يسن الطهارة في السعي بين الصفا والمروة، والرقي على الجبلين، والذكر والدعاء واستقبال القبلة بمعنى البيت الكعبة، ورفع الأيدي في الدعاء، والسعي بين العلمين الأخضرين للذكر. كل هذا من سنن العمرة. ونزيد على ذلك شرب زمزم والتضلع منه والدعاء. فمن جاء بهذه السنن فهو أفضل وأحسن، ويرجى له أجر عظيم. ومن تركها أو ترك شيئا منها فلا شيء عليه، وعمرته صحيحة. فالعمرة إذن إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. فأما الإحرام يراد به نية الدخول في النسك والتلبس به، والسنة لمريده أن يغتسل كما يغتسل للجنابة، كما جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، يعني لإحرامه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن خزيمة في صحيح. ويتطيب بأطيب ما يجد، في رأسه ولحيته وبدنه بدهن عود أو غيره، ولا يضره بقاؤه بعد الإحرام، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك، يعني بريقه ولمعانه. والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء، حتى المرأة الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع في ميقات أهل المدينة ذو الحليفة الذي يدعى كذلك بأبيار علي، وذلك كان في حجة الوداع، أمرها صلى الله عليه وسلم فقال: اغتسلي واستثفري بتوب وأحرمي، أي تحفظي بتوب. حديث رواه مسلم من حديث جابر الطويل، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما جميعا، عنه وعن أبيه. والأفضل بالنسبة للاغتسال والتطيب أن يكون في الميقات مع التيسير طبعا. ثم بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام، وهي للرجال إزار ورداء، أما ما يخص المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب، غير أن لا تتبرج بزينة ولا تنتقب ولا تلبس القفازين. ثم يصلي إلا الحائض والنفساء صلاة الفريضة إن كان وقت الفريضة، بمعنى إذا دخل وقت الفريضة يصلي ظهر عصر إذا كان في الميقات، وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء، يعني بعد اغتساله وبعد طهارته يصلي هذه الصلاة، فهي صلاة سببية يشرع فعلها لوجود سببها. ونذكر في هذا المقام بأنه ليس للإحرام صلاة تخصه، ليس للإحرام صلاة تخصه، إلا أن ميقات ذو الحليفة له ميزة على غيره من المواقيت المكانية، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليل آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك، فهو وادي العقيق واد مبارك، وقل عمر في حجة، أخرجه الشيخان والنسائي. فإذا فرغ من الصلاة ركب دابته، وهنا دابتنا هي الحافلة، فيركب على بركة الله ويحمد الله ويسبحه ويكبره بقوله: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، كما جاء في السنة في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل التلبية، وهذه الأذكار قبل التلبية تعد من السنن المهجورة، وكذلك لا ينسى دعاء السفر ودعاء الركوب: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون، وبعد ذلك يدعو دعاء السفر لأنه على سفر، وبهذا يكون قد أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطعنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد والحور بعد الكور ودعوة المظلوم. ثم يحرم بالعمرة، ينويها بقلبه، النية تكون في القلب، ويتلفظ بالنسك بلسانه قائلا: لبيك عمرة، أو لبيك اللهم عمرة، ثم يبدأ في التلبية ويجهر بها ويرفع صوته بها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وربما زاد: لبيك إله الحق لبيك، أو لبيك وسعديك. والسنة للرجال رفع الصوت بالتلبية بحديث السائب بابن خلاد. السائب ابن خلاد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. أخرجه الخمسة. ولأن رفع الصوت بها إظهار لشعائر الله وإعلان للتوحيد. ونشير هنا في كيفية النطق بهذه التلبية والتلفظ بها، خلافا لما يقوم به كثير من الناس بعد يعني في التلبية، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. المضمون والمعنى صحيح، ولكن العرب الأقحاح كانوا لا يقفون عند الحركات، يعني يقفون الوقف على السكون، ولهذا ما نقول إن الحمد ونقف والنعمة ونقف، لا، نقول إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا بهذه الصيغة، هذه الكيفية، نكون إن شاء الله على صواب. سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ملبي يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مضر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه. فالمرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، وكذلك الأذكار الأخرى، لأن المطلوب في حقها التستر. ومعنى قول الملبي لبيك اللهم لبيك بمعنى أي استجابة لك يا ربي، بعد استجابة أنا أستجيب وأجيب لأمرك على لسان خليليك إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. فإجابة لك يا ربي وإقامة على طاعتك، لأن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام قائلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فأمره فأذن عليه الصلاة والسلام. وكذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. الحديث طويل ولكن نكتفي بهذا، والحديث في صحيح مسلم. وإذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق يمنعه من إتمام نسكه، من مرض أو عدو أو غيره، فإنه يسن في حقه أن يشترط عند نية الإحرام، فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي إن منعني مانع من إتمام نسكي من مرض أو تأخر أو عدو أو غيرهما، فإني أتحلل بذلك من إحرامي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير في المدينة، بنت ابن عبد المطلب، بنت عمه، فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال: لا، حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. والحديث في الصحاح. أما من لا يخاف من عائق يمنعه من إتمام نسكه فلا ينبغي له أن يشترط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، وقال: لتأخذوا عني مناسككم، ولم يأمر بالاشتراط عموما، وإنما أمر به ضباعة بنت الزبير خصوصا لوجود العلة، وهي الوجع والمرض والخوف من عدم إتمام نسكها. إذن فبعد الإحرام والنطق بالتلبية هنا يحرم على المعتمر والمعتمرة أمور كثيرة تسمى محظورة الإحرام، يعني ممنوعات يحرم فعلها أثناء أداء العمرة أو الحج، وهي على ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم مشترك بين الذكور والإناث، القسم الثاني قسم خاص بالذكور دون الإناث، والقسم الثالث ما يحرم على الإناث دون الذكور. إذن نبدأ بالقسم الأول، هذا المشترك بين الذكور والإناث. فبعد نية الإحرام لا يجوز لأحد منهما رجال ونساء أخذ شيء من شعره أو أظفاره، سواء أظفار اليدين أو الرجلين، ولكن إن سقط شيء بدون قصد فلا فدية عليه. وكذلك يجتنب الطيب بأنواعه، سواء في البدن أو الثوب أو المأكل أو المشرب، ولبس القفازين للرجال والنساء فهو ممنوع للذكور والإناث، والخطبة وعقد النكاح كل هذا سواء لنفسه أو لغيره فلا عقد، يعني عقد النكاح لا يعقد للنكاح سواء لنفسه أو لغيره، والجماع ودواعيه. وكذلك لا يتعرض للصيد البري بقتل أو تنفير أو إعانة عليه. أما الصيد الحرم داخل الحرم فيحرم على الجميع، على المحرم وعلى غير المحرم، لأن هذا من محرمات أو محظورات الحرم. وكذلك الابتعاد عن كل المعاصي بصفة عامة والخصومة والجدال إلى غير ذلك، فكل ما حرم الله سبحانه وتعالى يبتعد عنه الإنسان، سواء كان محرما أو غير محرم، سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم. القسم الثاني وهو القسم المخصص للرجال بمعنى المحرم على الذكور دون الإناث، فلا يجوز لبس المخيط المحيط بمعنى على هيئته التي فصل عليها، كالقميص مفصل على الجسم والسراويل والجوارب، قول لهم التقاشر بالدارجة ونحوها، إلا إذا لم يجد إزارا، لم يجد إزارا فيجوز له لبس السراويل، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين. فديننا دين اليسر، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اقتدار، ومن قواعد الشريعة التيسير، والله جل في علاه الذي شرع هذه الأمور أمر باليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، سبحانه وتعالى، الحمد لله على نعمة الإسلام. وكذلك لا يجوز تغطية الرأس بملاصق كالطقية والعمامة ونحوهما. القسم الثالث الخاص بالإناث أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها ببرقع أو النقاب، يعني في حال العمرة أو الحج. فمن ارتكب محظورا من هذه المحظورات جاهلا أو ناسيا ففي الحقيقة لا شيء عليه، لا فدية عليه، وعمرته صحيحة إن شاء الله. هكذا ويستمر المعتمر والمعتمرة في التلبية من بداية الإحرام إلى أن يشرع في الطواف، وهناك من يقول إلى حين يرى مساكن مكة، والأمر واسع في هذا، وينبغي الإكثار منها. لماذا؟ لأنها الشعار القولي للنسك للعمرة والحج، لأن لا يجوز قول هذه التلبية خارج يعني العمرة والحج، إذن هي شعار خاص لماذا؟ للعمرة والحج، فلهذا الإنسان يجتهد في الإكثار من التلبية، وخاصة في تغير الأحوال والأزمان من صعود أو ارتفاع أو انخفاض أو إقبال الليل أو إدبار النهار إلى غير ذلك من الأحوال المختلفة، يكثر ويتذكر التلبية ويلبي بحول الله. فإذا قرب من مكة سنة للمعتمر أو المعتمرة أن يغتسل لدخولها إن تيسر له ذلك. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يغتسل عند دخولها، ولفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا وصل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى، وهذا ليس خاص بالمسجد الحرام وإنما جميع المساجد، يدخل بالرجل اليمنى ويسمي الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتي، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ومن السنة كذلك نزع الحذاء الأيسر هو الأول، ثم الأيمن هو الثاني، هذا في سنة النزع. ويدخل بخشوع وخضوع وتعظيم لله عز وجل، مستحضرا بذلك نعمة الله عليه بتيسير الوصول إلى بيته الحرام، ثم يتقدم إلى البيت متجها نحو الحجر الأسود ليبتدئ الطواف، فيستلم الحجر الأسود بيده اليمنى ويقبله، أي يقبل الحجر الأسود إن تيسر له ذلك، يفعل ذلك تعظيما وإجلالا لله عز وجل ليس للحجر، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يستطع يكفي أن يشير إليه بيده اليمنى وهو مستقبلا له قائلا الله أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله فهلل وكبر. السنة للرجل في هذا الطواف، يعني طواف العمرة أو طواف القدوم، أن يضطبع في جميع طوافه، بمعنى في جميع الأشواط السبعة، ويرمل في الأشواط الثلاثة، الرمل في الأشواط الثلاثة والاضطباع في الأشواط السبعة، فيرمل في الأشواط الثلاثة الأولى منه دون الأربعة الباقية. فأما الاضطباع معناه أن يبرز كتفه الأيمن فيجعل وسط ردائه تحت إبطه وطرفيه على كتفه الأيسر، بمعنى هذا الاضطباع هو سنة الطواف فقط، لا قبل الطواف ولا بعد الطواف، بمعنى الاضطباع يكون في طواف القدوم فقط، لا نضطبع قبل ولا نضطبع بعد انتهاء الطواف. أما الرمل فهو إسراع المشي مع مقاربة الخطى، طبعا بدون أذى إن استطاع، وهذا للمستطيع القادر، فالرمل والاضطباع من سنن الطواف لمن استطاع وتيسر له ذلك. والطواف سبعة أشواط، طبعا يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي به، ولا يصح الطواف من داخل الحجر، ما يسمى بحجر إسماعيل، هو يسمى حقيقة الحجر أو الحطيم، فيجعل البيت دائما على يساره، فإذا وصل الركن اليماني ويحذر من الالتفات ومن الدوران، وإلا يكون شوطه ناقص أو باطل، فلهذا دائما اليد اليسرى تجاه البيت. فإذا وصل إلى الركن اليماني وهو الركن الأخير قبل الحجر الأسود، الركن الرابع، استلمه إن تيسر له ذلك بدون تقبيل، فإن لم يتيسر فلا يزاحم ولا يشير له بيده. فكل هذه من السنن يقوم بفعلها إذا تيسرت الأمور بدون أذى وبدون يعني إزعاج الآخرين والمدافعة معهم. ولا يستلم من البيت سوى الحجر الأسود والركن اليمني. لماذا؟ الحكمة، لأنهما كان ولا يزال على قواعد إبراهيم عليه السلام. لأن الركن العراقي والركن الشامي هما ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، لهذا حجر بالحجر، لأن الكعبة في الحقيقة تمتد إلى تقريبا مكان الحجر. ويسن أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تنبيه، ننبه بأن الطواف الصحيح تشترط له الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. الحديث متفق على صحته، وهذا هو قول الجمهور. وكلما مر بالحجر الأسود فعل ما سبق ذكره من رفع اليد اليمنى واستقباله والتكبير، ويقول في بقية طوافه: ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة. وعند الدعاء لا يرفع يديه، لأنه لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الدعاء أثناء الطواف. والطواف بالبيت والصفا بالمروة ورمي الجمار إنما جعل لماذا؟ لإقامة ذكر الله. هذه الحكمة من كل هذا، ذكر الله، طاعة الله، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فقرأ الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ويزيل عنه الاضطباع، بمعنى يغطي كتفه قبل الشروع في الركعتين، فيؤدي الركعتان خلف المقام إن تيسر، وإلا فيبتعد حيثما وجد المكان في المسجد يصلي ركعتي السنة، سنة الطواف. يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون. وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة: قل هو الله أحد. ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر له ذلك، وإلا فلا يشير إليه، لأن السنة استلامه، فإذا لم يستطع الاستلام فلا يشير، ثم يمضي إلى حاله ليبدأ في الركن الأخير من أركان العمرة الذي هو السعي. وقبل ذلك يستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه، بمعنى يشرب كثير. أنا من صفات المؤمنين، منافقين ما كانوا يشربوا كثيرا من ماء زمزم، ويتضلع ويشرب كثير ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية الشرعية من خير الدنيا والآخرة. لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وقال أيضا: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم. ويسن كذلك، يسن إفراغ شيء من ماء زمزم على الرأس لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك ينطلق إلى المسعى. فإذا دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذه الآية الكريمة يقرأها ويقول كذلك: أبدأ بما بدأ الله به. ثم يرقى، بمعنى يصعد على الصفا حتى يرى الكعبة إن أمكن، فيستقبلها ويرفع يديه ويقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يكرر هذا الذكر ثلاث مرات ويدعو بينها، بمعنى يقول هذا الذكر ثم يدعو، ويقول هذا الذكر ثم يدعو ثانية، ثم يقول هذا الذكر ولا يدعو، يدعو بينهما أي بين الأذكار. ثم ينزل إلى الصفا، ينزل من الصفا عفوا، ويتجه إلى المروة ماشيا حتى يصل إلى العلم الأخضر. هناك ضوءان أخضران مكان تقريبا على مسافة 100 متر، فيسرع إسراعا شديدا، يكون أقرب إلى الجري إن تيسر له ذلك بدون أدية، وهذا للرجال دون النساء، وللقادر دون العاجز. بمعنى الرجل القادر ما شاء الله المعافى، هذا يسن له أن يسعى، بمعنى أن يجري في هذا المكان حتى يصل إلى العلم الأخضر الثاني لفعل هجر رضي الله تعالى عنها، وكذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يمشي على عادته حتى يصل إلى جبل المروة، فيرقى عليها بمعنى على المروة، ويستقبل الكعبة ويقوم بالدعاء ويرفع يديه، يقوم بالذكر ويرفع يديه للدعاء، ويقول ما قاله في الصفا نفس الشيء. ثم ينزل من المروة متجها إلى الصفا، يمشي في موضع مشيه، المكان مكان المشي يمشي، ومكان الإسراع والجري يسرع في موضع إسراعه. فيرقى ثانية على الصفا ويستقبل الكعبة ويرفع يديه ويقول مثل ما سبق في أول مرة، ويقول في بقية سعيه ما أحب من ذكر وقراءة ودعاء. بمعنى ليس لا للطواف ولا للسعي أذكار مخصوصة في الأشواط، الشوط الأول تقول كذا والشوط الثاني كما في بعض الكتب، ولهذا في الحقيقة ليس من السنة. الإنسان يدعو ويذكر الله ويقرأ القرآن يعني بما استطاع وبما تبين له، ويدعو بكل خير لنفسه ولأهله وأحبابه وللأمة بصفة عامة. وقد ورد في الأثر أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع يقولان، كان يقولان بين الصفا والمروة: ربي اغفر وارحم، إنك أنت الأعز الأكرم. والصعود على الصفا والمروة والسعي الشديد بين العلمين هذه كلها سنن، وليست يعني واجبة على المعتمر، ولكن الأفضل الإتيان بها. فإذا أتم سعيه 7 أشواط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، عندما يتم هذه 7 بمعنى يبتدئ بالصفا وينتهي في المروة، وفي آخر المروة لا يذكر الله ولا يعني يقوم بالدعاء، لأن ذكر الله والدعاء في بداية الشوط، كذلك التكبير في بداية الطواف، هذا الصحيح. وتكون وترا، والله وتر ويحب الوتر. فعندما ينتهي من أشواطه وينتهي في المروة يخرج ويحلق رأسه إن كان رجلا أو يقصره، والحلق أفضل إلا أن يكون متمتعا والحج قريب، لا يمكن أن ينبت شعره قبله، فالتقصير في حقه أفضل. لماذا؟ ليبقى الشعر فيحلقه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين قدموا صبيحة 4 من ذي الحجة أن يتحللوا بالتقصير، هذا من السنة. وأما المرأة فلا تحلق شعرها، وإنما تقصر قدر أنملة، أنملة. ويجب أن يكون الحلق شاملا لجميع الرأس، وكذلك التقصير، لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم، ليس بعض الرأس بصفة عامة، ومقصرين، محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وبهذه الأعمال تكون قد تمت العمرة، ويحل منها حلا كاملا يبيح له جميع محظورات الإحرام، والله أعلى وأعلم. وصلى اللهم وسلم على رسولك الأعظم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.